أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أركان الحج، وذكرنا ما ذكره الشيخ مري هنا أن أركان الحج أربعة، وذكرنا الخلاف اللي فيها. وهنا بيكلمنا عن واجبات الحج. واجبات الحج واجباته سبعة وقيل ستة. قال: لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة، وذكرناها في المرة السابقة أن الجمهور على أن طواف الوداع متعلق بالحج، أنه متعلق بالحج. وفي قول آخر إنه كل من خرج من مكة، يعني سواء من الحج أو من العمرة، إنه يجب عليه طواف الوداع. الراجح أن طواف الوداع متعلق بالحج، فعلى ذلك هو واجب من واجبات الحج. هنا بيقول لنا الأول الإحرام من الميقات. الأول نمرة واحد، الإحرام من الميقات، هذا من واجبات الحج، ليس ركنا من الأركان. نقول إنه أركان الحج زي الوقوف بعرفة، لن يتم الحج إلا بأن تقف بعرفة. فإذا فاتك الوقوف بعرفة ولو لحظة من الليل قبل طلوع فجر يوم العيد، بعد ذلك لم يتم حدك ولا حد له، وإنما يتحلل بعمره. فالوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحج. الطواف طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج. عقد الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة كذلك. السعي بين الصفا والمروة عند الجمهور ركن من أركان الحج على خلاف ذكرناه قبل ذلك. لكن هنا الواجبات يعني أشياء يلزمك أن تأتي بها، فإن لم تفعل تجبر ذلك بدم. يبقى هنا عليك أنك تذبح الهدي وتوزع على فقراء الحرم على تفصيل. إيه الواجبات اللي هتبقى في الحج؟ قال لنا الإحرام من الميقات. يبقى فرق بين الإحرام الذي يكون ركنا من أركان الحج اللي هو عقد النية، نية الإحرام، إنك محرم الآن، إنك تنوي تفعل حجا أو عمرة ودخلت من حل إلى حرم صرت محرمة، يبقى عقد القلب وعزم القلب اللي بتعبر عنه بالتلبية لبيك حجة أو لبيك عمرة، ده العقد ده هو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. لكن لبس الإحرام أنك تحرم، يبقى هنا الإحرام يكون من الميقات، سواء أنت تلبس لبس الإحرام من الميقات هذا يلزمك ويجب عليك، أو أنك تحرم من الميقات. ممكن إنسان رايح يعتمر ومر على الميقات ولم يحرم، وبعد ما جاوز الميقات هو جاي أصلا عشان يحرم بعمرة، فمر على الميقات ولم يفعل، فلما جاوز الميقات أحرم. هنا بنقول له كان يجب عليك أن تحرم بالعمرة من الميقات، أو أنك في الحج تنوي الحج، بل لابد من الإحرام بالحج من الميقات. الإحرام الذي هو نية هذا ركن، إنك تفعله عند الميقات هذا واجب. يبقى إذا جاوز الميقات من غير ما يحرم لا بالحج ولا بالعمرة، قدام واحد من اثنين: يا إما يرجع تاني إلى الميقات ويحرم من هنالك، يا إما إنه يكمل وعليه الهدي، عليه الهدي. يبقى هنا الإحرام من الميقات هذا واجب. تاني حاجة الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا. الوقوف إلى الغروب، للوقوف فين؟ بعرفة، تقف بعرفة لغاية غروب الشمس، من الزوال لغاية غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: خذوا عني مناسككم. وقف إلى الغروب، ده صحيح رواه مسلم عن جابر واللي بعده مثله. ثالث واجب من الواجبات المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها. واللي حصل منه صلى الله عليه وسلم إنه بات لغاية ما طلع الفجر وصلى هنالك، ووقف عند المشعر الحرام يدعو ربه ويذكر الله سبحانه كما أمر ربنا سبحانه: فاذكر الله عند المشعر الحرام، لغاية قبيل طلوع الشمس، لغاية وقت الإسفار، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم لرمي الجمر. فهنا وقوفه صلى الله عليه وسلم كان لغاية أو مبيته في المزدلفة الليل كله، وصلى هناك في المزدلفة الفجر ووقف عند المشعر الحرام كما سنذكر. فهنا الواجب إيه؟ قال: الواجب المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، كأنه النصف الأول من الليل واجب أن يكون هناك. ومش كل الناس يقدر يدرك النصف الأول من الليل بمزدلفة، إنه على ما يطلع من عرفات وتوجه إلى مزدلفة يكون عدى وقت طويل، لو راح ماشي ياخد له ساعتين ثلاث ساعات ماشي على رجليه حتى يصل إلى هنالك، لو راح راكبا ممكن ياخد خمس ست ساعات سبع ساعات كمان حتى يصل إلى هنالك. هذه من الحالات العجيبة أن الراكب يوصل بعد اللي ماشي، طبعا مع شدة الزحام هنالك. فالكثيرون على ما يصل للمزدلفة بيكون عدى نصف الليل، يكون عدى نصف الليل. فعلى ذلك من يصل في أول الليل يعني عند وقت العشاء أو بعد وقت العشاء يلزم أنه يظل هنالك وجوبا لغاية النصف الثاني من الليل أو بعد منتصف الليل. فهنا اختار أنه المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها. طيب ده دليل على البيات الليل كله. وقال ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. ابن عباس رضي الله عنه قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة الأهل. ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره حوالي 13 سنة، وهنا كان في حدة الوداع، يعني كان في نحو هذا السن 13 سنة إلا شيء يسير مثلا أو شيء يسير. فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء ومع ضعفة أهله صلى الله عليه وسلم إلى منى، من مزدلفة إلى منى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. هنا الحديث إسناده عند أبي داود ظاهره الصح، ظاهر الإسناد الصح، ولذلك البعض صحح الحديث وهو في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. هنا كونوا أرسلها قبل الفجر بفرض صحة الحديث، يبقى على ذلك هذا للنساء للضعفة من النساء، يبقى ده ترخيص للضعفة من النساء في الذهاب قبل الفجر. لكن هل يؤخذ منه أنه أيضا الرجال يفعلون ذلك؟ ذكروا أن الضعفة من النساء والعادة أن المرأة حيكون معها محرمها ومش هتروح لوحدها، يبقى هتروح هي ومن معها، يبقى على ذلك ذهبت الضعفة من النساء ومعهم أيضا رجال ليسوا بضعفة ولكن لمثل هذه الحاجة. فقالوا طالما أنه ذهبت النساء الضعفة وذهب معهم رجالهن يبقى على ذلك المبيت لغاية الفجر ليس واجبا. ولكن هنا كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم فرخص للبعض، فعلى الأقل يقال أنه الذين لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون هنالك. يقول الإمام المنذري قال البيهقي في هذا الحديث يعني إسناد صحيح لا غبار عليه. قال الشافعي: فدل على أن خروجها بعد نصف الليل وقبل الفجر لأن رميها كان قبل الفجر، لأنها لا تصلي الصبح بمكة إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة. يعني استدل الشافعي من هذا الحديث اللي إسناده ظاهره الصحة بأن أم سلمة خرجت من المزدلفة بعد نصف الليل وبعدين حتروح ترمي الجمرة وحتكون في مكة عند صلاة الصبح، يبقى معنى ذلك الرامي كان قبل ذلك وكان الرامي بالليل. الشيخ الألباني لما ذكر هذا الحديث في الإرواء قال إن إسناده على شرط مسلم، ولكن فيه أحد رواه وهو الضحاك فيه ضعف من قبل حفظه، من قبل حفظه، وبعدين ضعف الحديث باضطرابه إسنادا ومتنا. ابن القيم قبله ضعف برضو هذا الحديث وذكر أن الإمام أحمد كان يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه، لأن في بعض الروايات أنها توافيه بمكة، قالوا ما يصنع بمكة صلى الله عليه وسلم أن توافيه زوجته هنالك، وهو سيتوجه صلى الله عليه وسلم الفجر هيعمل الفجر في مكة وهي هتصلي الفجر في مكة، لهو الفجر هيكون في مزدلفة صلى الله عليه وسلم وحيرمي الجمرات بعد ذلك في منى، يبقى مش ممكن حيكون الفجر في المزدلفة صلى الله عليه وسلم في مكة. ولذلك رضح ده يمكن لعله في اليوم الثاني من أيام العيد، مش ممكن حيكون في اليوم العيد الأول، فضعف الحديث بناء على ذلك. فهنا اختلف السلف في هذه المسألة إنه هل من الممكن خروج الرجال بعد نصف الليل من هنالك، ولا إن هذا للنساء فقط. ذكروا حديثا عن أسماء رضي الله عنها في صحيح البخاري أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة. المزدلفة من أسمائها جمع، اسمها مزدلفة واسمها المشعر الحرام واسمها جمع من أسمائها. فقامت أسماء تصلي، فصلت ساعة ثم قالت لعبد الله مولاها، قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا، فذكر أنهم ارتاحلوا معها. قال ومضينا حتى رمت الجمرة. هنا السيدة أسماء ارتحلت بعد نصف الليل من المزدلفة، ده طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت فصلت الصبح في منزلها. فالرجل يقول لها يا هنتاه، يعني يا هذه، ما أرانا إلا قد غلسنا، دحنا مشينا بالليل. فقالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أذن للضعن يعني للنساء الحدت، وأصل الضعين المرأة لراكبة الهودج، ويطلق تجاوزا على المرأة. قالوا إن هذه سيدة أسماء رضي الله عنها رمت الجمرة بالليل، يبقى فيه دليل على جواز رمي الجمار بالليل أنها فعلت هذا الشيء. فقالت لقد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت في رواية لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك. يبقى رمت الجمرة بالليل واحتدت بأنهم فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا احتدوا به بهذا الحديث عن أسماء أنه يجوز رمي الجمار بالليل. إذا جاز رمي الجمار بالليل يبقى حيجوز الخروج بالليل من المزدلفة، يبقى لا يشترط أن يبيتوا حتى طلوع الصبح هنالك. الأحناف قالوا لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وهذا الأحوط في هذه المسألة، وهذا الأحوط إنه لا ترمى الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. قالوا إن رماها قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز، وإن رماها قبل الفجر أعادها. وقال الإمام أحمد وإسحاق والجمهور لا يرميها قبل طلوع الشمس، أو دا قول إسحاق لا يرميها قبل طلوع الشمس، والآخرون قالوا إنه يجوز بعد الفجر. اللي ذكروا أنه لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر، إلا بعد طلوع الشمس، ذكروا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك، قال لابن عباس ومن معه، قال أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، لا ترموا حتى تطلع الشمس. يبقى فيه أنه لا ترمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس إلا للمعذورين، لأن هنا للتوفيق بين الحديثين، ما جاء عن أسماء أنها رمت بالليل وقالت كنا نصنع ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ومن معه لا ترموا حتى تطلع الشمس، ده صحيح وده صحيح. فطالما أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، يبقى هنا على وجه الإرشاد أن لا ترموا حتى تطلع الشمس، هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم، وده المستحب أنه لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس. لكن مع شدة الزحام اللي في هذه الأيام فيجوز أنه ترمى ولو قبل طلوع الشمس، مع الخوف من شدة الزحام وعدم تمكن الإنسان من الرمي، فيجوز له أنه إذا نفر من الليل ذهب فرمى بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فإن رمى قبل ذلك الراجح أيضا أنه يصلح منه. المبيت ليلة المزدلفة، ليلة النحر بالمزدلفة، قلنا أنه هذا واجب، هذا واجب. بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه واجب، البعض ذهبوا إلى أنه سنة، البعض ذهبوا إلى أنه ركن من أركان الحج. هنا فيها أقوال، فجاء عن بعض أهل العلم منهم مجاهد وقتادة والزهري والثوري، قالوا من لم يقف بها فقد ضيع نسكه وعليه دم. يبقى هنا على هذا القول إن هذا واجب، واجب المبيت ليلة المزدلفة، وده قول أبي حنيفة وقول الإمام أحمد وإسحاق وأبي ثور. جاء عن عطاء، وده قول الإمام الأوزاعي، لا دم عليه، وإنما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل. وده مروي عن عبد الله ابن عمرو مرفوعا بس إسناده ضعيف. ذهب البعض إلى أنه ركن، ما هوش مجرد الوقوف المبيت بالمزدلفة هذا واجب من الواجبات، لا، ده ركن من أركان الحج، والذي لا يبيت بالمزدلفة لا حج له. اللي ذهبوا إلى ذلك ابن بنت الشافعي وابن خزيمة، قالوا الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به، ومال إليه ابن المنذر ورجحه، ومنقول عن علقمة وعن النخعي أيضا. هنا إلا قالوا بالركنية، الجمهور قالوا لا ليس ركنا، إنما هو واجب من الواجبات وليس ركنا، واجب يجبر بدم، إنما ركن معناه يضيع الحج بتركه. طبعا دليل لما نقول إن هذا ركن لابد من وجود دليل يفيد الركنية، مش يفيد مجرد الوجوب، لا يفيد إنك إذا لم تفعل يبطل الحج الذي حددته. فهنا إلا قالوا بالركنية، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أزن ورخص للضعفة، إبا غير هؤلاء لا رخصة لهم. اللي قالوا بأنه ليس ركنة، قالوا ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر في القرآن فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام اللي هو في المزدلفة، فأمر الله عز وجل بالذكر. قال وأجمع العلماء على أن من وقف بالمزدلفة ولم يذكر فحده صحيح، من وقف ولم يذكر فحده صحيح. قالوا فإذا كان ما أمر الله عز وجل به، قالوا لو أنه لم يأتي به فحده صحيح، فكيف ما لم يأمر به؟ يعني قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فهنا هذا الذكر أجمعوا على أنه ليس واجبا. قال أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حده تام، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج، فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى ألا يكون فرضا. برضو ذكروا أن ده كلام من الحافظ ابن حجر، قال وقد ارتكب ابن حزم الشطط رحمه الله، قال فزعم أنه من لم يصلي صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحد يفوته، ولعل البعض من الناس يعجبه هذا القول لابن حزم ويأخذ به. ودليله قوله في الحديث من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، دي رواية الحديث اللي هو حديث عروة بن مضرس اللي ذكرناه قبل ذلك. وفيه من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، قالوا طيب يبقى مش هيتم الحج إلا بأنه يشهد هذه الصلاة في المزدلفة ووقف قبل ذلك بالمزدلفة. ولكن العلماء قالوا حكوا الإجماع على أنه من وقف بعرفات آخر لحظة من الليل، آخر لحظة من الليل وقفها في عرفات فقد تم حجه، وهذا يستحيل يقف آخر لحظة من الليل في عرفات ويصلي الفجر في مزدلفة، مش ممكن، مسافة بين الاثنين لو مشاها عايز له ساعتين مشي، لو ركب جملا ولا ركب ناقة عايز له ساعة بها ولا ساعة ونص بها، فعلى ذلك مش ممكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعجز به الناس. يبقى هنا الإنسان اللي وقف في عرفة قبل ذلك ساعة من الليل أو نهار، يبقى هنا من ضمن ساعات الليل آخر ساعة من الليل، فلو أنه وقف بعرفة آخر ساعة من الليل مش ممكن أنه يلحق يصلي الفجر في المزدلفة. ولذلك كلام ابن حزم إن أنه صلاة الفجر بالمزدلفة هذه ركن في الحج، هذا العلماء اعتبروه من شططه، ولم يعتبر ابن قدامة هذا مخالفته معتبرة، يعني لم يجعلها شيئا معتبرة، وحكى الإجماع على الإجزاء، حكى الإجماع ولم ينظر لكلام ابن حزم في ذلك. عند الأحناف يجب بترك الوقوف بها بالمزدلفة دم لمن ليس له عذر، الذي يترك الوقوف بالمزدلفة عليه دم، وده قول الجمهور إن الوقوف المبيت بالمزدلفة هذا واجب. الأحناف قالوا من جملة الأعذار الزحام، يعني هم شددوا وبعدين ادوا شيء برضو فيه العذر للناس، وهذا جيد، هذا جيد، انه شدة الزحام لعل المكان في المزدلفة وجود الناس وكسرتهم بها ما يقدرش الجميع ينزل بالمزدلفة، وخاصة اذا وصلوا في اخر الليل الى المزدلفة، فعلى ذلك قالوا انه من ضمن الاعذار لترك المبيت او لان الناس يعني ينفروا بعد نصف الليل شدة الزحام. نرجع تاني هنا، يبقى المبيت ليلة النحر بالمزدلفة هذا واجب من المواجبات، والواجب منه أن يظل بها إلى ما بعد نصف الليل مع شدة الزحام اللي موجود الآن. طب إذا وصل بعد نصف الليل هل يجب عليه أن يقعد بقى نصف الثاني كله، الراجح أنه بعد نصف الليل يعتبر هذا وقت مبيت بعد نصف الليل، فعلى ذلك إذا مكث بها ساعة أو ساعتين ثم انطلق فيصح منه هذا ولا يلزمه دم. رابع واجب من الواجبات في الحج المبيت بمنى في ليالي التشريق. المبيت بمنى في ليالي التشريق، أيام التشريق يبقى اليوم هيبتدي من الفجر لغاية غروب الشمس، ليالي التشريق من الغروب لغاية الفجر، يبقى هنا الواجب أنك تمكث ليالي التشريق بمنى الليالي. أما بالنهار فيجوز أن تخرج من منى تتوجه إلى مكة لطواف أو نحوه وترجع تاني، ولكن الأفضل أن تكون ليلة نهار هنالك بمنى، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تخرج لطواف وترجع مرة ثانية إلى منى. قال لقول عائشة رضي الله عنها ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. الحديث صحيح المعنى، ولمفهوم حديث ابن عمر، هو ذكر هنا ابن عباس بس ده حديث ابن عمر، قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. يبقى هنا لعذر من الأعذار إن هذا بيسقي الحديد، العباس رضي الله عنه كان متولي السقاية، فهذا عمل تطوعي لسقاية الحديد وعمل فيه أجر عظيم، فعلى الحديد بيروحوا يطوفوا بالبيت بيروحوا ليل نهار محتاجين للي يجيب لهم من زمزم السقاية يسقي الحديد يجيب لهم الماء ليشربوا، فكان العباس رضي الله عنه يفعل ذلك، فأذن له النبي صلى الله وسلامه عليه وكان يسقيهم ماء ويحط لهم في الماء من التمر، يعني يعطيهم شرابا يشربونه ماء زمزم عليه من التمر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبيت خارج منه يبيت بمكة في ليالي أيام التشريق، ده متفق عليه. وعن عاص بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر ثم يرمون يوم النفر. يبقى هنا رخص، يبقى هؤلاء لهم رخصة، يبقى غيرهم ما لهمش هذه الرخصة. يبقى الرخصة كانت لأهل السقاية اللي بيسقوا الحديد ولرعاء الإبل، راعي الإبل حيسيب الإبل بتاعته فين لما هو حيبات في منها، يا إما يدخل بالإبل بتاعته جوه منها في وسط الناس يضايق الناس بها، أو إنه يكون في الخارج عند المراعي وإنه يبيت مع الإبل بتاعته خارج منها. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في البيتوتة عن منها يرمون يوم النحر. ثم يبقى هنا رمي يوم النحر، يوم النحر بالنهار كله هيرمي في أي وقت منه ولو قبل ذلك قبل طلوع الشمس بحسب ما يتيسر له، ده في يوم النحر. ثم يرمون من الغد، من الغد يبقى عند الزوال بعد الزوال، من الغد اللي هو تاني يوم العيد أول أيام التشريق، ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر ثم يرمون يوم النفر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد، يعني حيجمع يومين في يوم، حيجمع يومين في يوم، عايز يرمي في يوم العيد وتاني يوم عن تاني أيام العيد اللي هو أول أيام التشريق وتاني أيام التشريق بيحرمي مرتين في تاني أيام العيد، أو أنه حيرمي أول يوم ويروح للإبل بتاعته ويرجع تاني في تالت أيام العيد يرمي عن النهاردة ومبارح له ذلك. قال يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر ثم يرمون يوم النفر، ده صحيح. وفي رواية لأحمد ثم يجمع رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما، ده واضح الرواية، أوضح هذه الرواية إن حيجمع يومين يرميها في أحدهما، لأن الأيام حيبقى يوم العيد وبعدين أول أيام التشريق يسمونه يوم القر، يوم القر لأنهم يقرون بمنى فيه، وتاني أيام التشريق اللي هم يوم النفر الأول وتالت أيام التشريق اللي هو يوم النفر الثاني. أيام الحج هتبقى بتبدأ من يوم التروية اللي هو اليوم الثامن اسمه يوم التروية، اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة، يوم عرفة، اليوم العاشر هيبقى يوم النحر، اليوم الحادي عشر اسمه يوم القر، قر من أي القر بقر في منها يعني ما بيخرجش منها، يبقى هنا يوم القر. اليوم ال 12 هيبقى يوم النفر الأول، ال 13 هيبقى يوم النفر الثاني. من الواجبات يقول لنا رمي الجمار مرتبة، رمي الجمار مرتبة يعني هيبتدي بجمرة العقبة ده في اليوم الأول بس جمرة العقبة. في اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد حيرمي جمرة العقبة والجمرة حيرمي الجمرة الصغرى بعدين الوسطى وبعدين جمرة العقبة اللي هي الكبرى. قال فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منى وما جاش حديث في أنها تحية منى ولكن تجوزا ذلك. ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال. لاحظ أن الرمي في اليوم الأول فقط هو اللي قبل الزوال بيرمي من بعد طلوع الشمس يرمي تقول يوم بحاله محل الرمي بالليل وبالنهار. لكن في أيام التشريق بعد ذلك حيث الرمي يبدأ وقته من بعد الزوال وله أن يرمي حتى الليل. قال يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ثم جمرة العقبة. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي هذه الصورة في أيام التشريق. يبتدي هذا الحديث إسناده في ضعف يسير وذكر الشيخ الألباني له شاهد وقال إن توبع فالحديث حسن فالحديث حسن. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. يبدأ وقت رمي الجمرات في الثلاث أيام اللي أيام التشريق كل جمرة بسبع حصيات بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. يبقى السنة يرمي ومع التكبير الله أكبر يقف عند الأولى. فالسنة إنه حيرمي الجمرة الصغرى الأولى بسبع حصيات وبعدين ياخد يمينه ويتقدم شوية ويقف يدعو يعني يدور على مكان يمين المرمى يقف يدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا دعاء طويلا جدا بقدر قراءة سورة البقرة بقدر قراءة سورة البقرة ثم تقدم إلى الجمرة الثانية الجمرة الثانية اللي هي الوسطى حيرميها مستقبلا لها رماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات. وبعدين تقدم وخد شماله شوية ووقف يدعو صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له قالوا بنحو من سورة البقرة. وبعدين تقدم إلى الجمرة الثالثة الجمرة الأولى والتانية كل واحدة عبارة عن دايرة دايرة الجمرة الأولى والتانية الجمرة اللي هي العقبة الكبرى عبارة عن نص دايرة نص دايرة وفي وراها سور فيقوم ترميها من الأمام. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى شماله صلى الله عليه وسلم القبلة ويمينه لمنى ورمى هذه الجمرة بسبع حصيات. بعد رمي الجمرة جمرة العقبة ما فيش وقوف للدعاء ما فيش كأن الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف فيدعو طويلا بعد الثالثة يمضي وينطلق. سادس واجب من الواجبات قال الحلق والتقصير لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال فليقصر ثم ليحلل ودعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة متفق عليه. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس. ده في صحيح مسلم. وقال ابن المنذر أجمع على إجزاء التقصير ولذكرناه قبل ذلك. يستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه. هنا الإنسان الأصلع أو الإنسان اللي حلق شعره قبل ذلك وما طالش شعره يستحب له أنه يمر بالموس على رأسه. روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي. قال ولا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح الكبير. السابع طواف الوداع طواف الوداع. لحديث ابن عمر أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هنا أمر الناس يعني اللي حيأمرهم حيبقى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت يكون الأمر أنه آخر العهد بالبيت. في حديث آخر قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت لا ينفرن النفر الخروج من مكة، أنه في يوم النفر الأول أو في يوم النفر الثاني من منى، فقال لهم أنه أنت نفرتم يكون آخر العهد اللي تروحوا طوفوا طواف الوداع وبعدين اخرجوا من مكة. فلذلك قالوا أن هذا جمهور العلماء يعني على أن هذا النفر أو الطواف للوداع بيكون متعلق بأعمال الحج، فهو من الواجبات اللي فيها، ده الجمهور على ذلك. أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، خفف عن المرأة الحائض. وذكرنا حديث سيدة عائشة أن صفية حاضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحابسة نهي، وكانت قد طافت طواف الإفاضة، طواف الإفاضة وطواف الركن، طافت طواف الإفاضة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحابسة نهي، خشي أن تكون لم تطف طواف الإفاضة، فلما قالوا أنها أفاضت فقال فلتنفر إذن. يبقى رخص صلى الله عليه وسلم المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فلها أن تنفر من غير ما تطوف طواف الوداع. أركان العمرة ثلاثة، بعد ما كلمنا عن أركان الحج وذكر أنها أربعة، الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف والسعي، ذكر هنا أركان العمرة قال ثلاثة. الإحرام وبيفسره بأنه نية الدخول في العمرة زي ما كان في الحج كده، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والطواف والسعي، والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، قال لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، حديث متفق عليه. قال وأمره يقتضي الوجوب، اللي قلنا في الحج في الطواف وفي السعي حنا يتقال هنا أيضا. الواجبات في العمرة ذكرنا الواجبات في الحج كانت سبعة، هيقول لنا الواجبات في العمرة شيئان شيئان، الإحرام بها من الحل لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم، يبقى فيه أنه ما ينفعش أن يحرم للعمرة من مكة، لابد أن يخرج إلى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم. هم ليش معنى نفع في الحج هنا؟ الحج ضروري حيخرج من الحرم إلى الحل، فحيجمع في الحج بين الحل والحرم، أنه حيخرج من في يوم التروية حتوجه إلى منى، وبعدين يصبح في يوم عرفة يتوجه إلى عرفة، منى من الحرم وعرفة من الحل، فجمع بين الحل والحرم في حجه. فالعمرة كل المناسك هتبقى في الحرم، فلابد أن يخرج إلى الحل، لذلك أنه يخرج إلى أدنى الحل من التنعيم أو من الجعران. يبقى هنا الواجب في العمرة الإحرام بها من الحل، هذا واجب. قال في الشرح من أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له، قال ولا نعلم فيه خلافا. الواجب الثاني في العمرة الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير لقوله وليقصر وليحلل، حديث صحيح. والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، السنن بقى اللي في الحج يقول لنا من ضمن هذه السنن المبيت بمنى ليلة عرفة، بتخرج أنت في يوم التروية متوجها إلى منى، ذهابك إلى منى هذا من السنن وليس فرضا من الفرائض. فلو أن إنسانا خرج إلى عرفة في يوم عرفة صح حده، ولكن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتوجه صلى الله عليه وسلم إلى منى في هذا اليوم الأول أو في اليوم التروية، ثم بعد ذلك بات في منى وذهب إلى عرفة، فالمبيت في منى هذا من السنن وليس من الواجبات، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة، الحديث رواه مسلم عن جابر. وطواف القدوم والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه والاضطباع فيه، هذا كله يقول لنا من السنن طواف القدوم. طواف القدوم لا يتخيل في العمرة، رايح تعمل عمرة طواف القدوم إيه؟ ده هو طواف الأولاني بتاعك حيبقى ركن العمرة، ما هواش من السنن ولكن حيبقى هو طواف العمرة بالنسبة لك، إنما طواف القدوم حيكون في الحج يطوف طواف القدوم. والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه، الرمل اللي هو الإسراع في المد كهيئة الذي يجري، والاضطباع إن هو يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن بحيث يكشف الإبط الأيمن. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، توضأ ثم طاف بالبيت. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ودعلوا أرديتهم تحت آباطهم حتى قذفوا ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. ده صحيح اللي هو ده الطبع. وفي حديث جابر حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. كان في طواف القدوم السنة إنك أول ثلاث أشواط تكون ترمل فيها الأربعة الباقية السنة أن تمشي فيها. وذكرنا قبل ذلك أنك لو نسيت الرمل في الثلاث أشواط الأول تعوضه في الأربعة الباقية، لا، لأن الأربعة الباقية محلها أو السنة فيها المشي. يبقى هنا لو أنه عوضها في الأربعة الباقية بخلف السنة في الاثنين، في الأول وفي الثاني. وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين لحديث ابن عمر مرفوعا ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، يعني يقصد أنه يلبس الإزار ويلبس الرداء الأبيضين النظيفين من ضمن المستحبات، يعني يتجرد ويلبس هذه الأشياء اللي هو الإزار والرداء. وليحرم أحدكم في الحديث في إزار ورداء ونعلين، ده صحيح. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، والتلبية يعني من ضمن السنن لاستمرار التلبية، استمرار التلبية من أول ما تحرم تقول لبيك حجة ولا لبيك عمرة لغاية ما تخلص في الحج أو في العمرة لغاية ما تبتدي بالطواف بالبيت بتوقف التلبية. فهنا يقول لنا التلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، ده في الحج بقى، من أول ما تحرم لغاية ما ترمي جمرة العقبة. وأما في العمرة فإلى استلام الحجر، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد الحليفة أهل، فقال لبيك اللهم لبيك الحديث. وعن الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، من جمع اللي هي المزدلفة إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يبقى التلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي هذه سنة، معناه أنه استمرار التلبية يعني بقدر المستطاع. ولكن التلبية هي في أصلها هل هي سنة ولا هي فرض؟ التلبية اختلف فيها العلماء، فالجمهور على أنها سنة. جاء في حديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبرائيل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهم، أمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية. هنا الأمر برفع الصوت بالتلبية، هل هذا يكون واجبا ولا ليس واجبا؟ الجمهور على أنه مستحب ليس واجب، بل التلبية من أصلها قالوا أنها مستحبة وليست لا هي ركن من أركان الحج ولا واجب من الواجبات. ذهب الأحناف إلى أن التلبية واجبة، التلبية واجبة يعني يجب أن يلبي، فقالوا من لم يلبي بناء على أنها واجبة حيلزمه دم عندهم، يبقى الذي لم يلبي يلزمه دم. ذهب داود ابن علي الظاهري إلى أن رفع الصوت بالتلبية هذا واجب، يجب رفع الصوت بالتلبية، واحتج بهذا الحديث. والشوكاني في نيل الأوطار قال وهو ظاهر، يعني الحديث ظاهر في أنه يجب رفع الصوت بالتلبية. هذا مبني على شيء آخر، وهو أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بالشيء ولا ليس أمرا به؟ إن هنا جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه برفع الصوت بالتلبية، قال أمرني جبريل أن آمر أصحابي برفع الصوت بالتلبية. فهنا أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أنه يأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرفعوا الصوت. هل رفع الصوت لأنه من ضمن المناسك ومن ضمن الشعائر رفع الصوت بها فيكون مستحبة، ولا ليكون مقصودا لذاته فيكون أمرا واجبا؟ فذهب داود بن علي الظهري دون غيره إلى أن رفع الصوت واجب، واجب. والجمهور على أنه الحديث غايته الإرشاد والاستحباب لرفع الصوت بالتلبية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبى، وجاء عنه أنه أمر أصحابه وقال خذوا عني مناسككم، فالأحناف قالوا إنه طالما لبى وقال خذوا عني مناسككم يبقى التلبية واجبة، ويبقى أقل ما يكون فيها أنه ولو مرة واحدة إن يلبي، فمن لم يفعل التلبية يلزمه دم، لا على قولهم. أما الجمهور فقالوا إن هذه من سنن الحج، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم سننا وقال خذوا عني مناسككم، فكانت أشياء من الواجبات وأشياء من الأركان وأشياء من السنن، فعلى ذلك خذوا عني مناسككم، ما أضرش آجي على سنة من السنن وأقول خذوا عني مناسككم فتصير فرضا من الفرائض، ولكن تحتاج لدليل بخصوصها. طبعا لا شك أن الأحوط الإنسان أنه يلتزم التلبية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يرفع صوته بها، ده الأحوط اللي فيها، ومن غير ما نقول بالوجوب. فمن ترك ركنا، ده كلام الشيخ بقى هنا، وذكر قبل ذلك حديثا عن ابن عباس قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، ده صحيح عن ابن عباس موقوفا وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضعيف مرفوعا وصحيح موقوفا على ابن عباس. فمن ترك ركنا لم يتم حده إلا به، من ترك ركنا، طبعا لو أنه ترك الوقوف بعرفة مش ممكن يعوضه، خلاص راحت عرفة يبقى ضاع منه الحج ويتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، لكن باقي الأركان تعوض، باقي الأركان الطواف بالبيت ممكن يعوضه، السعي بين الصفا والمروة ممكن يعوضه. ومن ترك واجبا فعليه دم وحده صحيح، من ترك ركنا مش هيتم الحج إلا بهذا الركن، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. ودعا عن ابن عباس قال من ترك نسكا فعليه دم، ده ثابت موقوفا على ابن عباس، من ترك مسنونا فلا شيء عليه لعدم النص في ذلك. شروط صحة الطواف 11، تكلمنا عن الطواف بالبيت حتى يصح الطواف الطائف، يقول شروط الصحة 11: النية والإسلام والعقل ودخول الوقت وستر العورة واجتناب النجاسة إلى آخر ما ذكره. النية يعني وهو يطوف بالبيت، وهو يطوف بالبيت، لعله ليكون الطواف بالبيت قد يكون طوافا مستحبا، قد يكون طوافا واجبا، قد يكون طوافا للعمرة، قد يكون، فهنا يحدد هذه النية. طبعا احنا فاكرين قول الشافعية ان الانسان اذا ذهب ليحج نية الحج اتت هذه النية على الافعال التي يفعله بعد ذلك، وهذا قول له وجهة كبيرة من النظر، ولعله الارجح فيها انه داخل ينوي انه يعمل عمرة، فعلى ذلك وصل للبيت بدأ يطوف ما استحضرش النية، ولكن هو من البداية كان ناوي هذا الشيء، ناوي عمرة، فعلى ذلك الطواف الذي يطوف بالبيت يكون طواف العمرة بالنسبة له، إذا سعى بين الصفا والمروة فسعيه أيضا كذلك. إلا إن رفض ذلك، يعني عدم النية بقى إنه راح يسعى بين الصفا والمروة ما يقصدش السعي، ولكن مشى لحاجة من حاجاته يبحث عن واحد راح جه 7 مرات لم ينو به سعيا، يبقى هنا هذا كأنه رفض العمل لم يفعله. أما إنه طاف بالبيت راح ينوي عمره، فطاف بالبيت هو مستحضر أنه طواف، ولكن لم يستحضر نية إن هذا الطواف المتعلق بهذه العمرة، يغنيه النية السابقة في حال إحرامه أنه متوجه للعمرة، كذلك خلص الطواف وتوجه ليسعى بين الصفا والمروة، فالراجح أن هذا أيضا مجزئ. يبقى هنا النية الإسلام، فلو أنه ارتد أو كفر والعياذ بالله يبطل العمل، والعقل ودخول وقته يكون عاقل، فإذا جن لا يحسب له شيء في وقت جنونه، فإذا أفاق يعيد، ودخول وقته، دخول الوقت وأوله يعني في الكلام عن طواف الركن بقى هنا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة دخول وقته وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر، يعني مش هينفع أن يطلع من عرفة المغرب يروح للبيت يطوف مثلا، ولكن لابد أن يأتي الوقت اللي فيه اللي هو بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال أبو حنيفة أوله طلوع الفجر يوم النحر، وهذا أولى، هذا أولى إنه لا يطوف إلا بعد الفجر من يوم النحر، لحديث ابن عباس إن نهاهم أن يرموا، ومعلوم أن الرمي بيكون بعده الطواف، فعلى ذلك فليكن ذلك على وجه الأحوط وليس على وجه الودوء. وستر العورة، ستر العورة لحديث لا يطوف البيت عريان، هنا من شروط صحة الطواف أنه يكون مستور العورة، الحديث يدل على ذلك. السادس اجتناب النجاسة، طالما أنه قال لنا الطواف بالبيت صلاة يبقى على ذلك الثياب اللي تطوف بها لابد تكون تصلح للصلاة، والطهارة من الحدث أن تكون على وضوء، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، إلا أنكم تتكلمون فيه. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يبقى لابد الطائف بالبيت يكون على وضوء، يكون طاهرة، ما ينفعش المرأة تطوف وهي حائض. حالة فيها الإمام أحمد أقوال، فذكر الإمام ابن قدامة في الكافي عن أحمد في من طاف للزيارة، طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الصدر وهو طواف الإفاضة، قال: من طاف ناسيا لطهارته حتى رجع قال فحده ماض، فحده ماض. كأن هنا النظر في العذر، إن هذا إنسان طاف طواف الإفاضة نسي، فلما رجع إلى بلده تذكر أنا طفت طواف الإفاضة ما كنتش متوضي، نسيت هذا الشيء. فالإمام أحمد قال في قول من أقوالي إنه هذا يعذر، هذا يعذر، ده قولي فيه ولا شيء عليه. فهذا ده كلام ابن قدامة بقى، فهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان. وعنه في من طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان يمكنه، أعاد ما كان يمكنه ذلك، فإذا رجع جبره بدم. يبقى هنا جعلها من الواجبات، ولكن حيصحح الطواف ويلزمه أنه يجبر ذلك بدم، أنه يذبح شيء. هنا بنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة المرأة الحائض إذا كانت تريد النفر ومعها رفقة حيسافروا ويسبوها، وتعذر الأمر إلا أنه لابد تطوف بالبيت الآن، وإلا حترجع من غير طواف، أو تمكس فتفارقها الرفقة والمحرم ويرجعون. طبعا يعني لعل الآن في شيء من التيسير، تأخير معاد الطيارة، تأخير مش عارف إيه، لكن ضاق الأمر فيه. فهنا أخذ شيخ الإسلام تيمية في وقت العذر الشديد في ذلك أن المرأة تتطهر وتستسفر وتطوف بالبيت لهذا العذر، يعني لهذا العذر إذا كانت حائضا، وده يكون في الضرورة القصوى، إن ما فيش حل تاني، ما فيش حل تاني مع تعذر السفر الآن، وخاصة المرأة إذا سافرت السنة دي ما تقدرش تسافر مرة أخرى. فإذا تعذر الأمر وضاق جاز العمل بمثل هذه الرخصة. وإذا فعلت هل يلزمها دم؟ هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه لا شيء، ده فيمن نسي، فيمن نسي، وألحق به ذلك. لكن لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى السيدة عائشة أن تطوف بالبيت وهي حائض، نهاها عن ذلك. فعلى ذلك من ترخص بهذه الفتوى لشيخ الإسلام فليكن في حال الضرورة، في حال الضرورة، إنه ما فيش حل آخر، إنه لابد وأن تسافر الآن، وإلا سافرت الرفقة وبقيت وحدها وانقطعت ولا تقدر على السفر. فإذا ضاق الأمر يبقى يأتي الفرد من هذا الباب في الترخيص، وإلا فالأصل ألا تطوف المرأة الحائض بالبيت إلا بعدما تطهر من حيضها. وفي حديث عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقال في حديث سيدة صفية، برضه هو حديث سيدة عائشة عن صفية، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنها: أحابستنا هي، هتحبسنا. فلما أخبروا أنها طافت طواف الإفاضة فقال: فلتنفل إذن. من شروط صحة الطواف تكميل السبع، تكميل السبع، يعني يطوف بالبيت سبع مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة، فيكون تفسيرا لقوله سبحانه: وليطوف بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئ. وكذا إن سلك الحجر، يعني بدل ما يطوف من وراء حجر إسماعيل راح داخل من جوه الحجر وطلع من الباب الثاني للحجر، فهذا طاف بداخل الكعبة وليس خارج الكعبة، يبقى هنا طافه غير صحيح. أو طاف على جداره، على جدار الحجر، على جدار الحجر، أو شذروان، أو شذروان الكعبة، العتبة بتاعت الكعبة. قال: لأن قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت، معناه حول البيت، بجميع البيت، والحجر من البيت، لقول صلى الله عليه وسلم: الحجر من البيت. أيضا الشرط التاسع لصحة الطواف جعل البيت عن يساره، جعلوا البيت عن يساره. مش ممكن في موسم عمره ولا في موسم حج انسان حيطوف بغير هذه الصوره، مش ممكن. هنا ما الناس كل الناس بتطوف البيت عن يسارها، لو هو طاف البيت عن يمينه هيبقى عكس كل الناس، مش هيكون هذا الشيء. ولكن فرضنا الكعبه خاليه في غير مواسم وانسان طاف بهذه الصوره، هذا لا يصح من طواف. بل ذكرنا كلام النووي قبل ذلك، من طاف وجعل الكعبه عن يمينه وطاف بظهره، رجع بظهره القهقره ماشي بظهره وهو بيطوف مع الناس، هذا لا يصح منه لانه مخالف لشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى جعل البيت عن يساره لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه اتى الحجر فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثه ومشى اربعا صلوات الله وسلامه عليه، حديث رواه مسلم. الشرط العاشر من شروط صحة الطواف قال لنا كونه ماشيا مع القدرة، كونه ماشيا مع القدرة، فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، وهذا فيه نظر، هذه مسألة فيها نظر، والصواب أنه يجوز يطوف راكبا ويجوز ما يطوف ماشيا، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا صلوات الله وسلامه عليه. في حديث الطواف بالبيت صلاة قال وقد سبق، وهذا لا يفيد، لا يفيده في الاحتجاج، الطواف بالبيت صلاة صحيح يبقى فيه شروط الصلاة، ولكنه يباح فيه التكلم، يباح فيه أنه يأكل أو يشرب وإن كان يكره ذلك، لكن أنه يحتج به الطواف بالبيت صلاة يبقى لا يجوز الركوب، هذا فيه نظر. وعنه عن أحمد يعني رحمه الله يجزئ عليه دم، هذا قول يحتاج لدليل، هو يجزئ عليه دم، هو طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وهو راكب صلى الله عليه وسلم، فين الدم اللي نلزم به؟ وعنه قول ثالث يجزئ بغير دم، وده القول الصحيح، وده مذهب الشافعي وقول الإمام أحمد أيضا وقول ابن المنذر، وقال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام ابن المنذر يقول رحمه الله لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نأخذ بقول أحد مع وجود فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول هذا الأحد مخالف لفعله صلى الله عليه وسلم، طالما أنه طاف راكبا يبقى يصح الطواف راكبا. قال والطواف راجلا أفضل بغير خلاف، اللي طوف على رجليه هذا أشد لتعبه وأكثر لثوابه، ولفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة، ولفعل أصحابه رضوان الله عليهم. وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر، حديث أم سلمة يدل على أن الطواف يعني أنها طافت راكبة من وراء الناس وكانت مريضة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن ما هي مش هي الوحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف ولم يكن مريضا صلى الله عليه وسلم، وإنما غشاه الناس وسألوه فركب صلى الله عليه وسلم. فالراجح أنه يصح طواف الراكب لعذر ولغير عذر أيضا يصح، ولكن الأفضل أنه يطوف ماشيا. الشرط الحادي عشر اللي بيذكرهن هنا الموالاة، الموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، وقد قال خذوا عني مناسككم. هنا ده مذهب الحنبلة أن الموالاة بين الطواف يعني يكون طواف وراء الطواف الآخر وهكذا، أنه من الشرط صحة الطواف. عند الشافعية أنه لو أخر شيئا فليس من الشروط، وقولهم أوجه في ذلك، أنه عشان نقول الموالاة نلازم ده ورده نقول انقطع بالصلاة، بصلاة الفريضة فانقطعت الموالاة، ولعله يطول الانقطاع بصلاة فريضة وبعد ذلك بصلاة جنازة، ولعله بعذر من سقوط أو من وعكة أو تعب أو غير ذلك، فالراجح أنه هذا يستحب الموالاة، أما أنه واجب بحيث أو شرط لصحة الطواف بحيث يبطل هذا يحتاج لدليل. قال فيستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاة فيتوضأ ويبتدئه، هذا في يعني في خلاف، في خلاف، وذكرنا أنه عند الشافعية أنه إذا أحدث سواء متعمدا أو أنه سبقه العذر فأحدث فيخرج وتوضأ ويرجع ويكمل على الطواف. وده الرواية الثانية عن أحمد عنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل فيتخرج في الموالاة روايتين. لاحظ هنا أنه قال لنا الموالاة شرط لصحة الطواف، في هنا قال لنا يتخرج عليه، يعني مش منصوص لأحمد ولكن يتخرج على هذا القول لكلام الإمام أحمد، فرق بين يقول هذا منصوص وهذا يتخرج يعني بيقيسه على كلامه الآخر فيخرج قول آخر في هذه المسألة لم ينص عليه الإمام رحمه الله. فبيقول لنا عنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل، وقول أحمد زي ما ذكرنا قبل ذلك في أنه إذا لم يخرج إلا للوضوء، إذا لم يعني المعنى أنه طاف بالبيت ثلاث أطوفة مثلا وبعد ذلك أحدث خرج منه ريح فخرج ليتوضأ، فقال إذا لم ينشغل إلا بالوضوء فليبني، يرجع يبني على الطواف اللي فات، فضله أربع أطوفة فيبني عليه. فبيقول لنا هنا أنه عن أحمد يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل، وذكرنا كلام أحمد. فيتخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العزر. حال العزر يعني أنه معذور بتعب فقعد يستريح، أو أنه حصل له عذر يريد يتبول يتغوط فخرج قضى حادثة ورجع ليكمل طوافه، يتوضأ ويبني على ما مضى. يبقى ده دليل على أنه ليست الموالاة شرطا لصحة الطواف، لأنه يقطعها بفعل صلاة فريضة، يقطعها بصلاة جنازة، يقطعها بالخروج لبول أو غائط أو لإعادة الوضوء. يبقى على ذلك هنا انقطعت الموالاة، يبقى ليست شرطا لصحة الطواف. قال ولأن الحسين غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه، رضي الله عنه غشي أغمي عليه فحملوا فلما أفاق كمل الطواف. وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح. إن هنا الإنسان اللي بطوف بالبيت قطعه هيكون لعذر، أما هيقطع الطواف عشان يروح يلعب مثلا وبعدين يرجع يكمل، يبقى هنا أخلي بهذه الصلاة، طواف بالبيت صلاة، فيبقى قطعه للعذر عذر من الأعذار، أنه يذهب يتوضأ، يذهب يبول يتغوط ثم يتوضأ، يقطعه لجنازة أو كذا، يبقى هنا لعذر من الأعذار. وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، صلى وبنى من الحجر الأسود كما ذكرنا قبل ذلك. وإن كان الراجح أيضا لو بنى من مكانه فأكمل أنه طوافه صحيح، يعني فرضنا أنه وقف وقيمت صلاة وقف في مكانه الذي هو فيه، كان مكانه عند الحجر مثلا، فصلى صلاة الفريضة وأكمل هذا الشوط، الراجح بصحة ذلك. لكن الأفضل أن يرجع من عند البيت بحيث يبتدي طوافا شوطا كاملا. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف. كلمة يستأنف معناها يبدأ من جديد، يعيد من جديد. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه، خالف في إيه؟ أنه إذا قطع الطواف من أجل الصلاة، صلاة الفريضة أو صلاة الجنازة، إذا قطع من أجل ذلك أنه يبني على ما فات. وكذا الجنازة لأنها تفوت. طيب، وإن شك في عدد الطواف، طاف بالبيت وشك يبقى طاف ستة ولا طاف سبعة، يعمل ايه؟ يبني على اليقين اللي هو الاقل، يبني على الاقل. ذكره ابن المنذر اجماعا. سنن الطواف استلامه الركن اليماني في يده اليمنى وكذا الحجر الاسود وتقبيله، الاستلام او وتقبيله، استلام الركن اليماني في يده اليمنى، استلم الركن اليماني في الطواف، وكذا الحجر الأسود، الاستلام والحجر الأسود فيه سنن إن أنت بتستلمه باليدين تسجد عليه، يبقى هنا باليدين وتسجد عليه برأسك وتقبل الحجر الأسود. الركن اليماني فقط تستلم باليد اليمنى. لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع كان ابن عمر يفعله، حديث ابن عمر هذا حديث صحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسن لا يدع أن يستلم ركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلة، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. الشيخ الألباني قال ده ضعيف جدا، ضعيف جدا، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر صلى الله عليه وسلم وأنه سجد عليه برأسه وأنه قبله، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. قال ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس، فإن شق استلمه وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. وعن أبي الطفيل عامر ابن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن، حكازة يعني في يده، ويقبل المحجن، يبقى الشيء اللي لمس البيت كان يقبله صلوات الله وسلامه عليه، لمس باليد أو هو استطاع يقبل بشفتيه قبل صلى الله عليه وسلم، لمس بيده قبل يده، لمس بالعكاز بمحجن في يده قبل هذا المحجن، ده صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. للطباع والرمل والمشي في مواضعها، هذه من السنن، للطباع في مكان للطباع، للرمل أو في وقته، والمشي كذلك في مواضعها، والركعتان بعده، ركعتان بعد الطواف سنة وليست فريضة. الأفضل خلف المقام، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوب من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل، المعنى يعني إن هو طاف بالبيت وبعد ما طاف كان عليه صلاة مكتوبة فصلى وراء الركن اليماني صلاة مكتوبة أو صلاة فائتة فاتت منه فصلىها، هل تجزئ؟ فذكر عن عطاء أنه قال تجزئ، قال تفقها، ولكن الزهري قال السنة أفضل. السنة أفضل يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خلف المقام، ما هماش صلاة فريضة ولكن صلاة تختص بالطواف. قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين، ده رواه البخاري تعليقا، رواه البخاري تعليقا وضعفه الشيخ الألباني. قال ويغني عنه حديث ابن عمر الذي ساقه البخاري في الباب بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعة ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. في فصل بقى بيذكر لنا شروط صحة السعي، حنرجع للحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.